أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا حول فوائد الذكر، وما زال الحديث حول هذه الفائدة المهمة من فوائد الذكر، ألا وهي أن الذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده، يسعى بين يديه على الصراط. وكنا تكلمنا عن هذه الفائدة وما فصله ابن القيم رحمه الله تعالى من المعاني التي اشتملت هذه الفائدة، وذكرنا العلاقة ما بين الذكر وحياة القلب والنور الذي يبعثه الله عز وجل في قلوب الذاكرين، فيرزقون تلك البصيرة ويرزقون هذا الفهم في الدين. وكان ابن القيم تكلم عن تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هذا القسم الذي هو من ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة، هؤلاء الذين تعلموا وعلموا، هؤلاء الذين انتفعوا ونفعوا. ثم القسم الثاني الذين هم أهل رواية ورعاية ولهم نصيب من الدراية، لكن ليس حظهم كحظ أهل الطبقة الأولى. ثم كانت الطبقة الثالثة هؤلاء الأشقياء الذين لا رواية ولا دراية ولا رعاية، هؤلاء الذين لا نفعوا ولا انتفعوا. فتوقفنا عند كلام ابن القيم حال إذ على الآيات التي في سورة الرعد. قال ابن القيم: ولما ضرب الله سبحانه وتعالى هذين المثلين ذكر حكم من استجاب له ورفع بهداه رأسا، وحكم من لم يستجب له ولم يرفع بهداه رأسا. فقال سبحانه وتعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. للذين استجابوا لربهم الحسنى، المقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل الحياة حيث النور والموت حيث الظلمة، فللذين استجابوا لربهم الحسنى وزيادة، لهم الحسنى، لهم الجنة، ولهم هذا النعيم المقيم، رؤية رب العالمين يوم القيامة. أما الذين لم يستجيبوا لله سبحانه وتعالى فلا فهموا ولا وعوا ولا رعوا ولا تدبروا ما يلقى إليهم من معاني الإيمان ومن أنوار الهداية التي تلقى من قبل الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده، لكنهم لم يستجيبوا ولم ينصتوا ولم يسمعوا. يقول الله: لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. لو رزقوا كنوز الدنيا، لو عندهم تلك المليارات المليارات، لو كسبوا كل ما في الدنيا من ثروات ومن نعيم ومن أشياء يفتن بها الناس الآن، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، لا بل ضعف ما في الأرض، لا افتدوا أنفسهم وتصدقوا بمثل هذه الغنائم ومثل هذه الثروات كلها حتى يفتدوا من عذاب الله، لكن هؤلاء سبقت كلمة الله عز وجل بعذابهم وبشدة عقابهم، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. يقول ابن القيم: والمقصود أن الله تعالى جعل الحياة حيث النور والموت حيث الظلمة، فحياة الوجودين الروحي والجسمي بالنور، حياة الوجودين سواء كان الوجود الروحي أو كان حتى الوجود الجسمي بهذا النور، وهو مادة الحياة كما أنه مادة الإضاءة، فلا حياة بدونه كما لا إضاءة بدونه، وكما أنه به حياة القلب فبه انفساحه وانشراحه وسعته. ونور العبد هو الذي يصعد عمله وكلمه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، يقول ابن القيم كما في الحديث الذي عند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. هذا الحديث رواه الترمذي كما ذكرنا. وقد أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله جملة من طرق لهذا الحديث، لكن لا تخلو جميعا من مقال، وإن كان الحافظ ذكر بعد أن أورد هذه الطرق أن قال: فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا، وكأن الحافظ ابن كثير يذهب إلى القول بأن هذا الحديث من باب الحسن لغيره، لكن في واقع الأمر هذه الطرق كلها بها مقال ولا يشد بعضها بعضا، بل يعل بعضها بعضا، فلا ترتقي للصحة ولا للحسن، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد أورد الشيخ الألباني هذا الحديث في السلسلة الضعيفة برقم 965، فهذا حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح، وعلامة هذا الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: ونور العبد هو الذي يصعد عمله وكلمه إلى الله تعالى، فإن الله تعالى لا يصعد إليه من الكلم إلا الطيب، وهو نور ومصدر عن النور، ولا من العمل إلا الصالح، ولا من الأرواح إلا الطيبة، وهي أرواح المؤمنين التي استنارت بالنور الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والملائكة الذين خلقوا من نور، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الشياطين من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من التراب من الطين كما هو معلوم. خلقت الملائكة من نور، يقول ابن القيم: فلما كانت مادة الملائكة من نور كانوا هم الذين يعرجون، أي يصعدون إلى ربهم تبارك وتعالى، وكذلك أرواح المؤمنين هي التي تعرج إلى ربها وقت قبض الملائكة لها، فيفتح لها باب السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى أن ينتهى بها إلى السماء السابعة، فتوقف بين يدي الله عز وجل، ثم يأمر أن يكتب كتابه في أهل عليين: اللهم إنا نسألك أن نكون منهم. فلما كانت هذه الروح روحا زاكية طيبة نيرة مشرقة صعدت إلى الله عز وجل مع الملائكة، وأما الروح المظلمة الخبيثة الكدرة فإنها لا تفتح لها أبواب السماء ولا تصعد إلى الله تعالى، بل ترد من السماء الدنيا إلى عالمها وتحتقرها، لأنها أرضية سفلية والأولى علوية سماوية، فرجعت كل روح إلى عنصرها وما هي منه. وهذا مبين في حديث البراء بن عازب الطويل الذي رواه الإمام أحمد وأبو عوانة الإصفرايني في صحيحه والحاكم، وهو كما ذكر ابن القيم حديث صحيح، حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه شرح لما يلقى المؤمن بعد صعود روحه إلى ربها سبحانه وتعالى. قال البراء بن عازب: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض، فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثة، فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثة، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. والحنوط هذا ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم، الطيب. معهم كفن من أكفان الجنة ومعهم طيب يطيب به الأكفان، وحنوط من حنوط الجنة وطيب من طيب الجنة، حتى يجلسوا منه مدة البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، وفي رواية: أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، وفي رواية: حتى إذا خرجت روحه صلى الله عليه كل ملك بين السماء والأرض، جعل الله سبحانه وتعالى كل ملك من الملائكة تصلي تترحم وتستغفر لهذا صاحب هذه الروح الطيبة، صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم. الله أكبر، انظروا إلى احتفاء الملائكة واحتفالهم بصاحب النفس المطمئنة، بصاحب النفس الطيبة، تتلقاهم الملائكة هكذا بالبشرى، وكل ملك يحب أن يعرج بروح هذا العبد الصالح من ناحيته ومن قبله، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن، أي إذا انتزع ملك الموت روح هذا العبد الصالح إن الملائكة لتتلهف شوقا إلى هذه الروح الطيبة، فتتخطفها وتضعها في هذا الكفن وفي ذلك الحنوط، حنوط من الجنة وكفن من الجنة. فذلك قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فإنهم لا يفرطون في مثل ذلك، لا يدعونها في يد ملك الموت طرفة عين حتى يأخذوها ويكرموها ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون، يعني بها، على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيع من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وفي لفظ: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. فيكتب كتابه في عليين ثم يقال أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده. قال فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. انظروا إلى الزمن، يعني من الوقت الذي صار الناس يغسلونه ويكفنونه أو من لحظة الوفاة، من لحظة الوفاة إلى أن وضع هذا العبد في قبره، مر بهذه الاحتفالات الملائكية، فصعد به إلى السماء الدنيا حتى وصل به إلى السماء السابعة، وأكرمه الله عز وجل وجعل كتابه في عليين. ثم في اللحظة التي يضعه الناس في قبره في الأرض تكون هي نفس اللحظة التي يرد فيها إلى الأرض وتعاد روحه في جسده، يقول فيكون من شأنه أن يسمع صوت نعال أصحابه الذين يشيعونه عند قبره، فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه، أي إنهم أشداء يجذبانه جذبة شديدة فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول دين الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له ما عملك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. خذوا هذه اللطيفة وهذه الفائدة يا عبد الله، هل إذا سئلت في قبرك هذا السؤال، هل يا عبد الله، هل يا أمة الله، سيسارع بها اللسان نقلا عن القلب، أم أن هذا لا وزن له حقيقي في القلب؟ بالله الذي لا إله غيره، بالله أصدق الله يصدقكم، بالله إذا قيل لكم من ربكم، من الذي تولونه أموركم، من الذي تجعلون له تدبير كل شيء في حياتكم فلا تتوكلون إلا عليه ولا تفوضون أموركم إلا عليه، من الذي خلقكم، من الذي يتولى رزقكم؟ نعم هو الله، لكن بالله هذا في القلوب؟ أم أن الإنسان منا يعتمد على الأسباب، يعتمد على الوظيفة، يعتمد على المرتب، يعتمد على التجارة، يعتمد على مصروفه من والده، يعتمد في كسب المال على هذه الأوجه؟ هل يدين الله بأنه هو الرزاق ذو القوة المتين يرزق من يشاء بغير حساب؟ فإذا تقدم هذا الأخ إلى وظيفة فوجد فيها شبهة تركها لله، موقنا بأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وذلك الذي يدعى إلى الحرام وإلى الكسب الحرام فإذا به يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يمد يده إلى لقمة حرام، وتلك التي تعرف أن والدها أو أن أخاها أو أن زوجها أو أن ابنها يعمل في عمل يتكسب منه بكسب حرام، كمن يتعامل بالربا وكمن يتعامل بالغش وكمن يتعامل بأوجه المعاملات المحرمة، ثم هي تقول والله إني لأصبر على الجوع ولا أصبر على النار. يا عباد الله، يا إماء الله، من ربكم؟ من الذي خلقكم؟ من الذي رزقكم؟ من الذي يدبر أموركم؟ من الذي به حياتكم وإليه مصيركم؟ فإذا قلتم الله خالصة من قلوبكم قلتموها في هذا المشهد، ربي الله، ما دينك؟ بما تدين؟ بما تعتقد؟ بما تعرف أمر حياتك؟ بما تهتدي؟ أبدينك؟ أبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ بالله، ديننا الإسلام الذي يعني الاستسلام والإذعان والخضوع لأمر الله، فلما المخالفة؟ ولما الاعتراض أحيانا على أحكام بعض الشرع والقول بأنها لا تتلاءم مع زماننا. يا أمة الله، ألا تستري نفسك؟ ألا تحبين أن تكوني أحب إلى الله؟ فإن أحب عباد الله إلى الله من يتحبب إليه بما يحب، وإن الله يحب الحياء والستر. فإذا كنت كذلك، لما يا أمة الله لا تلتزمين بالحجاب الشرعي؟ لما لا تكونين على حلية أمهات المؤمنين؟ إن كنت مستسلمة مذعنة لأمر الله، لا تركني أبدا إلى نفسك، ولا إلى الظروف، ولا إلى الأحوال، ولا قيل وقال، وإنما اركني على رب العالمين يدبر لك أمرك. فالله سبحانه وتعالى هو القهار، يقهر قلوب عباده على الإذعان لأمره سبحانه وتعالى. فلو صار هذا في القلب على جهة اليقين، فوالله ليصرفن الله القلوب حيث يحب ويرضى. هذا الذي يعترض، وهذا الذي تجد الأخت الغلظة من والدها ومن زوجها ومن المجتمع الذي حولها إذا أرادت الالتزام بشرع الله، هؤلاء جميعا قلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. يا عباد الله، هذا دينكم؟ هل دينكم بالله الذي لا إله غيره، لحمكم دمكم، دينك دينك، لحمك دمك، وإن قطعت أو حرقت؟ هذا هو الذي سيقول حال إذ: ديني الإسلام. يا عباد الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبكم أحب إليكم من أنفسكم ومن أولادكم ومن الناس أجمعين؟ والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ومن ماله ومن أحبائه من أهل وولد ومن الناس أجمعين. لا يؤمن، لن تؤمن، لن توفق إلى مثل هذا إن لم تكن هذه العقيدة الراسخة في قلبك تجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل حبه في قلوبنا أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلينا ومن الناس أجمعين. ثم السؤال: إذا سئلت عبد الله، إذا سئلت أمة الله، ما عملك؟ صلاة، صيام، قيام، ذكر، أي عمل سوف ينطق العبد حال إذ فيقول يا رب تقربت إليك به؟ يقول: قرأت كتاب الله. فمن لم يكن له حظ ولا نصيب من ذكر الله من القرآن فلا يعمل صالحا. لا يمكن أن يكون هذا على الجادة، إنما يقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فهل نحن مؤمنون؟ وهل نحن مصدقون؟ وهل إذا سمعت الأخت وقرن في بيوتكن قرت في بيتها، وإذا سمع الأخ استجيبوا لله استجاب فامتثل لسنة النبي في حياته، وإذا سمع الله سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، غض بصره عن الحرام، وإذا سمع الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، لم يعمل ذنوب الخلوات ولم يفجر في السر بأصناف الذنوب من النظر المحرم والمواقع المحرمة ومن العادات السيئة ومن ومن ومن، يا عباد الله، من سيقول حال إذ قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت؟ قال صلى الله عليه وسلم فينتهره فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. هناك فتنة عند السكرات، هناك فتن في الدنيا متلاحقات، شبهات وشهوات، وهناك فتن عند الممات، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ثم تكون تلك الفتنة آخر فتنه في قبره حال السؤال. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، لأنها فتنة شديدة لا يثبت فيها إلا من يثبته الله عز وجل. فذلك حين يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. فسمى الحياة في البرزخ، الحياة في القبر من جملة الحياة الدنيا، يثبته به في الدنيا فيثبت بشهادة التوحيد. عرفتم يا من تشتكون الآن من عدم الثبات وعدم الاستقامة كيف تثبتون؟ اثبتوا بلا إله إلا الله، جددوها في قلوبكم، استشعروا معانيها من المحبة واليقين والإنابة والإخلاص والصدق لرب العالمين. لا إله، لا معبود بحق إلا الله، لا أحب غيره، اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك، ولا تعلقا إلا بك، ولا تذل هذه القلوب إلا لرب العالمين، ولا تخضع ولا تذعن إلا لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يثبتون. أما إذا لم تثبت فاعلم كما يقول ابن القيم: إنما يتعثر من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد. إذا كنت مرادا فستخلص. كيف أكون مرادا؟ كن لله كما يريد، يكن لك فوق ما تريد، استجب لأمره، كن على أمره، وانتهي وانزجر عن المخالفة والمعاصي، حالئذ وحينئذ تثبت. فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه يمثل له في رواية رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: وأنت؟ فبشرك الله بخير. من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في إطاعة الله، بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. اللهم اجعلنا مسارعين في الخيرات، اللهم اجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، اللهم اجعلنا ممن يستبقون للخيرات، اللهم اجعلنا مسارعين إلى مغفرة منك وجنة عرضها السماوات والأرض. اللهم باعد بيننا وبين معاصينا كما بعدت بين المشرق والمغرب. فيقول له: فجزاك الله خيرا. يا رب، من علينا جميعا في قبورنا بهذا الوجه الحسن وهذه البشارة الحسنة، ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال: هذا منزلك لو عصيت الله، هذا منزلك لو عصيت الله. ثم يفتح له باب من الجنة ويقال له: أبدلك الله به هذا. فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له: أسكن. قال: أما العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، فإذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه، معهم المسوح من النار. والمسوح جمع المسح، وهو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا وقهرا للبدن، مسوح من النار كأنها قطعة صوف من نار. فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. كما ينتزع هذا الصوف إذا بل، فوضع فيه سيف محمي كثير الشعب، هكذا إنه يعلق به هذا الصوف ويكون انتزاعه فيه شدة، شدة شديدة، وكأن في هذا كناية عن تقطع العروق والأعصاب. يا عبد الله، ده إن أنت إذا جرحت فأصيب منك عصب يسير جدا، انظر إلى آلام الأسنان مثلا عندما يكون الإنسان مصابا بأي عصب من أعصابه في أعصاب أسنانه، كيف يصير حاله؟ يتوجع ويتألم ويحتاج إلى مخدر ويحتاج إلى كذا و و و و. انظر، تقطع عروقهم، تقطع أعصابهم، فتخرج هذه الروح بعد أن مزق الجسد، مزق عروقا وأعصابا، فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين، لم يدعوها هؤلاء الملائكة الغلاظ الشداد السود الوجوه، لا يدعوها في يد ملك الموت طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح. انظروا إلى الكفن، كفن من نار، كفن مقزز تشمئز منه الأنفس، كفن ذو رائحة خبيثة. يقول حتى يخرج في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. انظر، لما تكون هذه الرائحة القذرة لأي حيوان متفسخ في الطريق، كيف يصنع الناس؟ يضعون أيديهم على أنوفهم، اشمئزازة، هذه روحه تكون أنتن من ريح الجيفة، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه، هذا الغدر، هذا الخائن، فلان الكذاب، فلان المرابي، فلان الخبيث، فلان الكذا الكذا، مما كان قد يشتم به في الدنيا أو نحو هذا من أقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، ثم يقال أعيد عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده. قال فإنه لا يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه، ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه، فيقال محمد، فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذاك. قال فيقال لا دريت ولا تلوت. هنا محل الشاهد، لا دريت ولا تلوت. هؤلاء أهل الشقاء، أهل الطبقة الثالثة، لا دروا ولا تلوا ولا فهموا ولا شيء، يعيشون في الدنيا كالأنعام، بل هم أضل، يعيشون لا يعملون ولا يتعلمون ولا يدعون في سبيل الله. لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. وهذا ما يكون من ضمة القبر التي لا ينجو منها أحد، ولو نجا منها أحد لنجا منها سعد رضي الله عنه، لكنها على المؤمن ضمة الأم الحنون، وعلى الفاجر والكافر تكون كذلك، ضمة يختلف فيها أضلاعه، تمزق فيها أضلاعه. ويأتيه، وفي رواية ويمثل له، رجل قبيح الوجه قبيح الثياب ممتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول وأنت؟ فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله. هل إذا سمعت النداء بعد ذلك ستتكاسل؟ وهل ستصلين أختاه في أواخر الوقت؟ هل تحبين أن تكوني كذلك بطيئة عن طاعة الله؟ هل ستتكاسلون عن عباداتكم وتفترون؟ الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. هل سئمتم؟ هل مللتم؟ أم سوف تكابدون وتكدحون إلى الله كدحا لأنكم تعلمون أنكم ملاقوه؟ هل ستضاعفون من أعمالكم؟ هل ستسارعون في الخيرات؟ هل ستستبقون إلى الله؟ هل ترضون من أنفسكم بالدنية؟ والله ما نرضى من أنفسنا بالدنية، ما نرضى أن نكون لنا النصيب الأدنى حال يوم الجوائز، يوم يعتق الناس من النار ويفوز الناس بمرافقة الحبيب في الجنة، فيكتبون من الصديقين والشهداء. فوالله ثم والله لنرينا الله ما نصنع لنبلغ تلك المنازل وهذه المقامات، فلا تضيعوها ولا تكتبون. كان بطيئا، كانت بطيئة عن طاعة الله، سريعة إلى معصية الله. قال فيقول له فجزاك الله شرا، ثم يقيد له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا. عباد الله، هناك جبال يمضي الناس الآن بأشد المعدات وأكبرها، هناك جبال معلومة يريدون أن يحطموها ولا يستطيعون ذلك، ومضى لهم سنون حتى يستطيعون أن يأتوا على الجبل بأشد المعدات وبالديناميت وبكذا وكذا، ولا يستطيعون تفجيره والانتهاء منه. سنوات طوال هذا يضربه ضربة تكون أشد، لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح، اللهم عافنا يا رب، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ثم يفتح له باب من النار يمهد من فرش النار، فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخبتين الخاضعين لك يا رب، نعوذ بك من عذابك، نعوذ بك من عقابك، نعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة الآخرة، نعوذ بك أن نفتن في قبورنا، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب، ولا سابقة عذاب. عباد الله، سمعتم هذا الحديث الشريف وما فيه من المعاني الجليلة وأخذتم القرار، علمتم حال المصير، فماذا يكون اختياركم؟ هل اليوم سيكون شعاركم مسارعين إلى الله، أبطأ ما نكون، أبعد ما نكون عن مخالفة أمر الله؟ هل من اليوم لن ينبض القلب إلا بربي الله، ولن يستقيم لي طريق، ولن أخطو خطوة إلا إذا كان عليها دين الإسلام، عليها خطى حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل سيكون هذا قرارك؟ أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا. يقول ابن القيم: والمقصود أن الله عز وجل لا يصعد إليه من الأعمال والأقوال والأرواح إلا ما كان منها نورا، وأعظم الخلق نورا أقربهم إليه وأكرمهم عليه. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله تعالى. هذا الحديث رواه الترمذي والإمام أحمد وابن حبان والحاكم في مستدركه، كلهم من طريق عبد الله بن فيروز ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. يقول ابن القيم فيه: وهذا الحديث العظيم أصل من أصول الإيمان. يمكن كثير منا يخفى عليه هذا الحديث، علينا أن نحفظه، علينا أن نحفظه. إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصابهم من ذلك النور اهتدى. ماذا جاء الآن على خاطركم؟ الذي أصابه النور اهتدى، وما لي أنا؟ لم يصبني النور فضللت، ما لي أنا؟ هذا حالي. كتب الله كتابي فيه اللوح المحفوظ أني شقي، ألا تراني كلما أردت أن أصنع خيرا لم أوفق؟ ألا تراني أريد أن أصوم وأقوم، وأريد أن أذكر، أريد أن أدعو فلا أوفق؟ ألا تراني لست على الجادة ولست على الطريق؟ أنا كتب لي الشقاء وكتب لي الجحيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اطلعت على الغيب، علمت ما كتب لك في اللوح المحفوظ؟ عبد الله، أتدعي علم الغيب؟ والله ليس الأمر كذلك. ماذا تصنع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار؟ هذا لا يوفق، هذا شكله وحاله أمام الناس من أهل النار، فيسبق عليه الكتاب حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، بقي له خطوات قليلة ويدخل النار، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فلماذا هذا دخل الجنة؟ قل لي. ولماذا العكس؟ الرجل، يا عباد الله، يا من ترون في أنفسكم أنكم أهل الالتزام وأهل الإيمان، الرجل يعمل بعمل أهل الجنة، يصوم ويقوم ويذكر ويدعو ويصل أرحام ويدعو في سبيل الله حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ساءت خاتمته. لماذا عباد الله؟ لماذا يقال في شأن الذي كان يسير على الطريق والجادة، لماذا يظن ويغتر أن المآل ليس إلى حسن الختام وإنما إلى السوء والعياذ بالله؟ ولماذا هذا ييأس ويقنط من رحمة الله ولا يدري لعله يوفق؟ إذن ما لك أنت بما استأثره الله عز وجل في علم الغيب، بما استأثر الله من صفاته وأسمائه، ومما لم يخبر به نبي ولا ملك، مما يعلمه الله وحده؟ هذا أمر لا تعيه قلوب إلا قلوب المؤمنين. أنا دائما أقول: إذا حقق أهل الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر، يسهل عليهم أن يحققوا الإيمان بالقدر خيره وشره، لأنهم سيعرفون من هو الله، يعرفونه بصفات جماله وجلاله، فحالئذ لا تلغز عليهم مثل هذه الأمور. قال: هذا حديث عظيم، أصل من أصول الإيمان، وينفتح به باب عظيم من أبواب سر القدر وحكمته، والله تعالى الموفق. إذن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، خذها قاعدة من فم سلفنا الصالح. كان عون بن عبد الله يقول: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. إذا لم يكن ما تريد، إذا لم يكن الذي تطمح له يتحقق لك، إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون فإن الخير فيه. هذا في أي شيء؟ فيما مضى من الأقدار. لا أن يفسر هذا بأني والله هذا ما أستطيع. هذا شأن العجزة، هذا شأن البطالين. أما المراد شيء مضى استوفيت أنت جهدك فيه ثم لم يكن، يعني استوفيت جهدك في أن تقوم ما تستطيع من الليل ثم لم تبلغك قدرتك وحيل بينك وبين ذلك، وكنت على طاعة الله عز وجل، فهذا فتح لك باب آخر من أبواب الطاعة ربما يكون هو الأثوب لك، فتح لك باب خير احتسب فيه الأجر حتى يضاعف عملك، ربما يكون ما أنت عليه أثوب وأطوع عند الله سبحانه وتعالى. وخذوا هذه حتى يعني أجيب على أسئلتكم ومشاكلكم الإيمانية ونحن في ثنايا كلامنا في شرح هذا الكتاب العظيم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي في حاجة أخي المسلم خير لي من أن أعتكف شهرا في مسجدي هذا؟ كيف؟ يعني يأتي علينا زمن الاعتكاف مثلا ونقول لم نستطع الاعتكاف لأي ظرف من الظروف، كن متاجرا مع الله، هذا إذا مشى في حاجة أخيه المسلم صار أثوب، وإن كان في الظاهر إذا اعتكف وأخذ في الدعاء والبكاء وقراءة القرآن وختم بدل الختمة ختمات و هذا أكيد في ظاهر الأمر أفضل ويجد أثره على قلبه، لكن لإن كان العبد عبدا مستقيما عارفا متعلما كان هذا العمل عليه أفضل من ظاهر الأعمال الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لكن نحن لا نستشعر هذا لأن أعمالنا تدخل فيها الشوائب. فهمتم؟ لعل الأمر كذلك. إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. وهذا النور الذي ألقاه عليهم سبحانه وتعالى هو الذي أحياهم وهداهم، فأصابت الفطرة منه حظها، ولكن لما لم يستقل بتمامه وكماله أكمله لهم وأتمه بالروح الذي ألقاه على رسله عليهم الصلاة والسلام والنور الذي أوحاه إليهم، فأدركته الفطرة بذلك النور السابق الذي حصل لها يوم إلقاء النور. هذا معنى نور على نور، كما قلنا نور الفطرة ونور النبوة نور الوحي، فانضاف نور الوحي والنبوة إلى نور الفطرة نور على نور، فأشرقت منه القلوب واستنارت به الوجوه وحيت به الأرواح وأذعنت به الجوارح للطاعات طوعا واختيارا، فازدادت به القلوب حياة إلى حياتها، ثم دلها ذلك النور على نور آخر هو أعظم منه وأجل، وهو نور الصفات العليا التي يضمحل فيه كل نور سواه. افهموا حينما أقول يا عباد الله اجعلوا علم الأسماء والصفات علما مستقلا، تعلموا أسماء الله تعالى وصفاته. حين أقول تعبدوا الله باسمه الحي فاستحيوا، اسمه الستير انظروا كيف ستركم على ما أنتم عليه من ذنوب ومعاصي ولو كان للذنوب رائحة لقذرنا الناس، تعبدوه باسمه المقيت حال أكلكم وشربكم، هو الذي أطعمكم وهو الذي سقاكم، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا خطايانا يوم الدين. تعبدوه بأسمائه وصفاته لتنالوا هذا النور العلوي. يقول: فشاهدته ببصائر الإيمان، عرفت من هو الله، مشاهدة نسبتها إلى القلب نسبة المرئيات إلى العين، حين صار نور الوحي على نور الفطرة، صار هذا النور فتح القلب، انفسح القلب، انشرح الصدر، فتلقى نور صفات الله تعالى العليا، فصار القلب مستشعرا قرب الله، مستشعرا كرم الله، فاهما معنى جوده وإحسانه، معاني أسمائه الجميلة والجليلة، فيا عفو أنت تعفو عن كثير فاعف عنا، ويا رحمن يا رحيم ارحم من لا راحم له سواك. هكذا يقول صار كذلك لاستيلاء اليقين عليها وانكشاف حقائق الإيمان لها، حتى كأنها تنظر إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى بارزة وإلى استوائه عليه، اعبد الله كأنك تراه، كما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه وكما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، يدبر أمر الممالك، يستشعر أن الله سبحانه وتعالى قريب منه، يشعر بهذا القرب والله يستشعره في خاصة نفسه، فكأنه يشاهد ذلك، يشاهد ربا يدبر أمر الممالك ويأمر وينهى ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقضي وينفذ ويعز ويذل ويقلب الليل والنهار ويداول الأيام بين الناس ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى، والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به وأوامره ومراسيمه متعاقبة على تعاقب الآيات نافذة بحسب إرادته، فما شاء الله كان كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر، وأمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارها وفي الأرض وما عليها وما تحتها وفي البحار والجو وفي سائر أجزاء العالم وذراته، يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ووسع كل شيء رحمة ووسع كل شيء رحمة وحكمة، ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه، بل يسمع ضجيجها باختلاف لغتها على كثرة حاجاتها، لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح ذوي الحاجات، وأحاط بصره بجميع المرئيات فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، يعلم السر وأخفى من السر، فالسر من طوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه وأخفى منه ما لم يخطر بعد، فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا، له الخلق والأمر وله الملك والحمد وله الدنيا والآخرة وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، له الملك كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، شملت قدرته كل شيء ووسعت رحمته كل شيء ووسعت نعمته إلى كل حي، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث لهفانا ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلى ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقسم جبارا ويقيل عثرة ويستر عوره ويؤمن من روعه ويرفع أقواما ويضع آخرين ولا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه، يمينه ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق؟ فإنه لم يغض ما في يمينه قلوب العباد ونواصيهم بيده، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطوية بيمينه، يقبض سماواته كلها بيده الكريمة، والأرض باليد الأخرى، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا، وأنا الذي أعيدها كما بدأتها، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها. لو أن أهل سماواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم، ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم، ما نقص ذلك من ملكه شيئا. ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل منهم ما سأل، ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. ولو أن أشجار الأرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا أقلام، والبحر وراءه سبعة أبحر تمده من بعده مداد، فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد لفنيت الأقلام ونفذ المداد ولم تنفذ كلمات الخالق تبارك وتعالى. وكيف تفنى كلماته جل جلاله وهي لا بداية لها ولا نهاية، والمخلوق له بداية ونهاية، فهو أحق بالفناء والنفاد، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. لا إله إلا الله. والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، تبارك وتعالى أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأولى من شكر، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأعفى من قدر، وأكرم من قصد، وأعدل من انتقم، حلمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن عزته، ومنعه عن حكمته، وموالاته عن إحسانه ورحمته. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله، وإن نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع، هو الملك لا شريك له، والفرد فلا ند له، والغني فلا ظهير له، والصمد فلا ولد له، ولا صاحبة له، والعلي فلا شبيه له، ولا سمي له، كل شيء هالك إلا وجهه، وكل ملك زائل إلا ملكه، وكل ظل قالص إلا ظله، وكل فضل منقطع إلا فضله، لن يطاع إلا بإذنه ورحمته، ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته، يطاع فيشكر، ويعصى فيتجاوز ويغفر، كل نقمة منه عدل، وكل نعمة منه فضل، أقرب شهيد وأدنى حفيظ حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي وسجل الآثار وكتب الآجال، فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة، عطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أشرقت على العبد أنوار هذه الصفات اضمحل عندها كل نور، ووراء هذا ما لا يخطر بالبال ولا تتناوله عبارة. والمقصود أن الذكر ينور القلب والوجه والأعضاء، وهو نور العبد في دنياه وفي البرزخ وفي القيامة، وعلى حسب نور الإيمان في قلب العبد تخرج أعماله وأقواله، ولها نور وبرهان، حتى أن من المؤمنين من يكون نور أعماله إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الشمس، وهكذا نور روحه إذا قدم بها على الله عز وجل، وهكذا يكون نوره الساعي بين يديه على الصراط، وهكذا يكون نور وجهه في القيامة، والله تعالى المستعان، وعليه الاتكال. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، من علينا يا مولانا بحبك ومعرفتك في قلوبنا. اللهم اجعل حبك ومعرفتك في قلوبنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعلنا من أحب عبادك لك، ومن أخلص عبادك لك، ومن أصدق عبادك لك، ومن أعبد عبادك وأشكر عبادك لك. اللهم ادخلنا جميعا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وارزقنا مرافقة النبي محمد في الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.